الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال بصحيحة زرارة الواردة في باب الاستصحاب، حيث ذكر سيدنا قدس سره أن هذه الصحيحة بنفسها دليل على أن من صلى في النجاسة جهلا فإن صلاته صحيحة، سواء فحص عن النجاسة قبل الشروع في الصلاة أم لم يفحص، فإنه إذا تبين له أن ما صلى فيه نجسون فإن صلاته صحيحة وإن كان لم يفحص عن النجاسة. وذكر سيدنا قدس سره الشريف أن مقتضى التعليل في قوله عليه السلام تغسله ولا تعيد، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، فإن مقتضى التعليل أنه فحص أم لم يفحص، فما دام الاستصحاب جاريا في حقه وهو استصحاب طهارة ثوبه فإن مقتضى هذا الاستصحاب صحة صلاته. وهنا أمور تابعة لمفاد هذه الرواية الشريفة. الأمر الأول، إن هناك إشكالا على ربط التعليل بالمعلل، حيث إن المعلل هو عدم وجوب الإعادة والتعليل هو الاستصحاب، فإن الإمام عليه السلام أفاد أن الصلاة في الثوب النجس صحيحة حال الجهل، والسر في الصحة جريان الاستصحاب، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكك، فيقال ما هو الربط بين الأمرين؟ أو بعبارة أخرى، لو قال الإمام بأنه يجب الإعادة ما كان نقضا لليقين بالشك، بل كان نقضا لليقين باليقين، فأي معنى لتعليل عدم الإعادة بأنه لا تنقض اليقين بالشك، حيث إن مورد السؤال هو من صلى في النجاسة جاهلا فلم يعلم بها حتى أتم صلاته، هل صلاته صحيحة واقعا أم لا؟ فأجاب الإمام بأنها صحيحة واقعا. والوجه في ذلك جريان الاستصحاب. وفحوى الاستصحاب هي أن لا تنقض اليقين بالشك، فإن ظاهر هذا الجواب أنه لو أعاد صلاته لكان نقضا لليقين بالشك، مع أنه لو كان الحكم هو وجوب الإعادة لم يكن نقضا لليقين بالشك، بل نقض لليقين باليقين. فأي ربط بين التعليل وبين المعلل؟ فهنا أفاد صاحب الكفاية قدس سره عند تعرضه للصحيحة في باب الاستصحاب أن وجه الربط بينهما أن شرط صحة الصلاة هو الطهارة الأعام من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فهناك كبرى مطوية ومستبطنة الكلام. فكأنه قال من صلى في الثوب النجس جاهلا بالنجاسة فإن صلاته صحيحة واقعا لأنها واجدة لشرطها، لأن شرط صحة الصلاة الطهارة الأعام من الواقعية والظاهرية، وهذا المصلي صلى بطهارة ظاهرية، والشاهد على أنه صلى بطهارة ظاهرية جريان الاستصحاب في حقه، لأن الاستصحاب محقق للطهارة ظاهرية. فالإمام علل بالصغرى، والحال بأن العلة هي الكبرى، يعني أنه واجد للشارط. فقد علل بكبرى شنو؟ مطوية. ولكن الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل عندما تعرض لهذه الرواية الشريفة أفاد بأن وجه التعليل هو إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، فالكبرى المطوية ليست هي أن الشرط أعم، بل الكبرى المطوية هي إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي. وبعبارة أخرى إن شرط صحة الصلاة هو الطهارة الواقعية، وهذا المكلف لما صلى في الثوب النجس جهلا فقد أخل بالشرط، لكن لما كان هذا المكلف يا مولانا مجرا للاستصحاب، يعني استصحاب الطهارة، فهو مورد لحكم ظاهري، والحكم الظاهري يجزي عن الواقع، لذلك قلنا شنو؟ بصحة صلاته. فالسر في صحة صلاته ليس أن الشرط هو الأعام من الأول، بل السر في صحة صلاته هو إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي. فالكبرى المطوية ما هي؟ هي هذه وهي شنو؟ إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، وليست الكبرى المطوية هي أن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الأصول، بلي الآن بين، ولكن سيدنا قدس سره في مصباح الأصول جيم 48 من موسوعة صفحة 68 قال لا فرق بينهم، فإنما آلهما روحا واحدة. إذ لا معنى لكبرى إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي إلا توسعة الشرط، وإلا لم يكن الحكم الظاهري مجزيا بعد انكشاف الخلاف. إذ المفروض أن هذا المكلف التفت بعد الصلاة أنه شنو؟ صلى في الثوب النجيس، وأنه بإمكانه الإعادة لأن الوقت ما زال باقيا. فإما أن يقال بأن الشرط من الأول هو الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية، وقد أتى بالطهارة الظاهرية بمقتضى الاستصحاب، أو لا. فإن قلتم بأن الشرط أعم صحت صلاته، وهذا هو معنى إجزاء الحكم الظاهر عن الواقع. وإن قلتم بأن الشرط له هو الطهارة الواقعية فبعد أن انكشف الخلاف فلا وجه للإجزاء، فإن الأمر بالصلاة مع ثوب طاهر ما زال شنو؟ باقيا لم يسقط، فإن الجهل لا يسقط التكليف. فلا محال لا يوجد كبريان، حتى نختلف في أن الكبرى المطوية في كلام الإمام أيهما، بل كبرى واحدة. فإن معنى إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي هو توسعة الشرط واقعا لما يشمل الطهارة الواقعية والظاهرية. ولكن سيدنا نفسه في الفقه في الجزء الثالث من موسوعته صفحة 327 ذكر أنهما متغايران، وأن صحة الصلاة هنا لا لأجل إجزاء، قال لا لأجل إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، فإن الحكم الظاهري لا يجزي عن الواقعي، بل لأجل أن الشرط هو الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية. والصحيح هو ما ذكره في الفقه من وجود فرق بين المطلبين. بيان ذلك أنه تارة يقال بأن من القاع من البداية ما هو شرط في صحة الصلاة الجامع بين الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية المتحققة بالاستصحاب أو بأصالة الطهارة مثلا، وحينئذ يكون جريان الاستصحاب في حقه على طبق القاعدة، فإن جريان استصحاب الطهارة في حقه حيث إنه كان متيقنا بطهارة ثوبه ثم شك فيه قبل أن يدخل في الصلاة فاستصحب الطهارة فصلى فهو واجد الطهارة الظاهرية. وأما على القول بالإجزاء أي إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، فمقصود القائلين بالإجزاء هو أنهم إن الأمر بالصلاة مع ثوب طاهر واقعا نفس هذا الأمر مقيد بأن لا يصلي في ثوب نجس جهلا، فإنه لو صلى في ثوب نجس جهلا لا أمر بالصلاة في ثوب طاهر، واقعا. بلحاظ أن الصلاة في ثوب نجس جهلا مفوت للملاك، بعد مين يقدر يستوفي الملاك؟ نظير ما ذكر في مسألة الجهر والإخفاء، بأن يقال يجب عليه الجهر في صلاة الفجر إن لم يخفت جهلا، فإنه لو أخفت جهلا فات ملاك وجوب الجهر، أي ما يقدر بعده يستدرك ويستوفي الملاك. فمن أتى بالصلاة الجهرية إخفاتا جهلا أو نسيانا فقد أتى بما فوت ملاك الصلاة الجهرية في حقه، وبعد أن فات عليه ملاك الصلاة الجهرية فالأمر بها يسقط، لا لأجل تحقق شرطه بل لأجل فوت ملاكه. وهنا يقال أيضا إن المكلف مأمور بصلاة في ثوب طاهر واقعا، ولكن هذا الأمر تابع لملاك، وهذا الملاك لا يبقى مع الصلاة في ثوب نجس جهلا، فمتى ما صلى في ثوب نجس جهلا أصبح عاجزا عن استيفاء ملاك الصلاة في ثوب طاهر واقعا، فيسقط الأمر بها لا لأجل تحقق شرطه بل لأجل فوت ملاكه. فالقائلون بالإجزاء لا يدعون أن الشرط واقعا أعم من الطهارة الواقعية والظاهرة، بل يلتزمون أنه الطهارة الواقعية، لكن يقولون ما دام الإتيان بالصلاة في ثوب نجس جهلا مفوت للملاك، إذن فالأمر بالصلاة في ثوب طاهر واقعا مقيد بأن لا يصلي في ثوب نجس جهلا، فمتى ما صلى فيه شنو؟ سقط الآه. فهناك فرق بين المطلبين، أي بين الكبريين. وعلى كل حال فسواء قلنا بأن الكبرى المطوية في الكلام هي أن الشرط أعام وهو ما سلكه الآخون، أو قلنا بأن الكبرى المطوية في الكلام هو إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي كما سلكه الشيخ الأعظم قدس سرهما، فهل أن هذا التعليل دال على هذه الكبرى دلالة التزامية أم لا؟ فهنا ادعى المحقق النائن بن نعام يحتاج الإمام يذكر شنو الكبرى، فإن قول الإمام تغسله ولا تعيد لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكاك كاف ببيان الكبرى، فإن الكبرى مدلول عليها بالدلالة الالتزامية. ما الحال بأنه شنو لو خلينا نحن والرواية من دون أن نرجع لكلمات الأصوليين وحكاياتهم المختلفة لم يكن التعليل دالا على أي من الكبريين، بل احتملنا أن هذا أمر تعبدي بعد ما نشعر، أي أن الصلاة صحيحة لأنه مجرى الاستصحاب. شلون؟ ما ندري، الله العالم. فدعوى أن التعليل بالاستصحاب تعليل بالدلالة الالتزامية بالكبرى المطوية هذا أمر شنو؟ غير واضح. زين، هذا تمام الكلام في هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هل أن الطهارة شرط أو أن النجاسة مانع؟ حيث إن هذا البحث يترتب عليه شنو؟ ثمرات. فهل أن الطهارة أي طهارة الخبثية نتكلم، فهل أن طهارة ساتر العورة شرط في صحة الصلاة أم أن النجاسة مانعون؟ وهناك فرق بينهما في مرحلة الجعل وفرق بينهما في مرحلة الأثر العملي، يعني مرحلة الامتثال. أما بحسب مرحلة الجعل فتارة نقول بأن الطهارة والنجاسة ضدان، أي أنهما عنوانان وجوديان، ومقتضى ذلك أن هناك فرقا في مرحلة الجعل بين جعل الشرطية لعنوان وجودي وهو الطهارة أو جعل المانعية لعنوان وجودي آخر وهو النجاسة. وأما إذا قلنا بأن الطهارة هي عدم النجاسة أي أن النسبة بينهما نسبة عدم الملكة لا نسبة الضدين، فالطهارة عدم النجاسة فيما يمكن أن يتصف بالطهارة والنجاسة، بعض الشيخ لا تتصف بالطهارة والنجاسة مثل النور مثلا، فحينئذ إذا كانت النسبة بينهما نسبة الملكة والعدم فما هو الفرق بينهما جعلا؟ سوف يكون الفرق بينهما جعلا هو الفرق بين عدم التحصيلي والعدم النعتي، أي بين سالبة المحصلة والموجبة المعدولة. بيان ذلك أنه إذا قلنا بأن الطهارة شرط والمراد بالطهارة عدم النجاسة فمرجع ذلك إلى العدم النعتي، أي أن مرجع ذلك إلى أن الشرط في صحة الصلاة اتصاف الساتر بعدم النجاسة، فأخذ فيه الاتصاف بالعدم، وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم بالعدم النعتي أي الاتصاف بالعدم. فالشرط في صحة الصلاة اتصاف الساتر بعدم النجاسة، ولذلك هذا الاتصاف ليس له حالة سابقة بل عدمه هو الحالة السابقة. وأما إذا قلنا بأن النجاسة شنو مانع فلا يعتبر في صحة الصلاة اتصاف الساتر بعدم النجاسة، بل يكفي في صحة الصلاة عدم النجاسة ولو لعدم موضوعه، ولا حاجة إلى أن يتصف الثوب بعدم النجاسة. فلو قلنا أن النجاسة مانعون فمرجع ذلك إلى أن ما هو الدخيل في صحة الصلاة العدم التحصيلي، أي عدم نجاسة الساتر ولو لعدم الموضوع. فهذا هو الفرق بينهما جعلا. وأما الفرق بينهما شنو؟ عملان، يعني بحسب الأثر العملي، كما نبه لذلك المحقق النائيني وغيره في موردين. المورد الأول: ما إذا حصل علم إجمالي إما بنجاسة الساتر أو نجاسة الماء الذي توضأ به، والآن توضأ ودخل في الصلاة، حصل علم إجمالي، يا الساتر نجس يا الماء الذي توضأ به نجس، يعني وضوءه باطل. خب، فإن أصالة الطهارة في كل منهما تسقط بالمعارضة. أصالة الطهارة في الماء معارضة بأصالة الطهارة في الساتر، وتصل النوبة إلى الأصول الطولية. ما هي الأصول الطولية؟ بالنسبة إلى الوضوء، الأصل الطولي هو قاعة الاشتغال بعد، لأنه إذا لم يوجد ما يصحح لنا الوضوء بهذا الماء فلا محالة نشك في أن الأمر بالصلاة عن وضوء هل هو امتثل أم لا، فشك، فالمقام من مقامات الشك في الامتثال مو الاشتغال. فمقتضى ذلك جريان قاعدة الاشتغال. زين. وأما بالنسبة إلى الثوب الذي سقطت فيه شنو؟ أصالة الطهارة لأجل المعارضة، فهل نجي البحث، فهل الطهارة شرط أم النجاسة مانع؟ فإن قلنا بأن الطهارة شرط فسوف يكون الشك شكا في الامتثال، لأننا أمرنا بالصلاة مع ساتر طاهر ونشك في تحقق الشرط، والشك في تحقق الشرط شك في تحقق المشروط، فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الإعادة. بخلاف ما لو قلنا بأن النجاسة مانعون، فإن المانعية انحلالية، أي مرجع مانعية النجاسة إلى أن كل ساتر نجس اجتنب منه في الصلاة، اجتنب منه في الصلاة. فهناك تكاليف عديدة بعدد أفراد النجس، بخلاف ما لو قلنا بالشرطية. فعلى القول بالشرطية ما عندنا تكاليف متعددة، بل عندنا تكليف على نحو صرف الوجود. يجب عليك أن توجد صرف وجود الصلاة بساتر طاهر، فالمطلوب هو صرف الوجود ونحن نشك في امتثاله، فتجري قاعدة الاشتغال. بينما على القول بأن النجاسة مانعة يكون هناك تكاليف عديدة بعدد أفراد النجس، لا تصلي في هذا الساتر النجس، ولا تصلي في الساتر الثاني النجس، ولا تصلي وهكذا. فبما أن المانعية انحلالية فنحن نشك هل أن هذا الثوب نجس أم لا، فنشك في مانعيته، أي نشك في التكليف بعدم الصلاة فيه، فتجري في حقه البراءة. وإذا جرت البراءة عن مانعية هذا الساتر من الصلاة فيه يصلي فيه، وصلاته صحيحة حلال بلال. هذا المورد الأول. المورد الثاني من الثمرة العملية: إذا شك في النجاسة الذاتية لا في النجاسة العرضية، يعني على نحو الشبهة الحكمية، كما لو شك في أن جلد السنور طاهر أم نجيس. ما أكثر أسماءك وأرخص قيمتك. كم اسم للسنور في اللغة العربية؟ 10 أسماء، لكن لا قيمة له، ما أكثر أسماءك وشنو أقل قيمتك. زين، فإذا شك في أن جلد السنور طاهر ذاتا، يعني الشارع حكم عليه بالطهارة وحكم شو حكمية بعد. زين، وقلنا بعدم جريان أصالة الطهارة في موارد احتمال النجاسة الذاتية، فإن هناك خلافا في أن قوله عليه السلام كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، أو حتى تعلم أنه قذرا، فإن كانت الرواية حتى تعلم أنه قذر فسوف تشمل الرواية الشك في النجاسة الذاتية أو الشك في النجاسة العرضية، أي سواء شككت على نحو الشبهة الحكمية في أن جلد السنور طاهر أم نجس، أم شككت على نحو الشبهة الموضوعية في أن هذا الثوب هل حصلت فيه نجاسة أم لا، فإن الرواية تشمل الموردين. أما إذا قلنا بأن لفظ الرواية أو لا أقل من الإجمال هو قذرا حتى تعلم أنه قذرا، فإن كلمة قذرا ظاهرة في عروض النجاسة على الشيء، فمقتضى ذلك اختصاص الرواية بمورد شك في النجاسة العرضية الطارئة ولا تشمل موارد الشك في النجاسة الذاتية، أي لا تشمل الشك في النجاسة على نحو الشبهة الحكمية، بل تختص بالنجاسة بالشك في النجاسة على نحو الشبهة الموضوعية. إذن إذا شككنا في جلد السنور أنه مما حكم عليه الشارع بالطهارة أم لا، فبناء على هذا المبنى لا تجري فيه أصالة الطهارة، وحينئذ احنا نريد نصلي في جلد السنور، وش نسوي؟ ذبحنا سنور ونريد نتستار بجلده، فماذا نصنع؟ فهنا يحصل الفرق بين القول بشرطية الطهارة أو القول بمانعية النجاسة. فإن قلنا بأن النجاسة مانع جرى استصحاب عدم النجاسة ولو بنحو العدم الأزلي، عندما لم يكن جلد سنور لم يكن نجسا. وأما بناء على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ونحن نشك في أن جلد السنور طاهر أم لا، فإن استصحاب، قولوا ياي، فإن استصحاب عدم نجاسته لا يثبت طهارته، أي لا يثبت الشرطية، وهو اتصاف الساتر بعدم النجاسة. فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم الصلاة فيه، فافهم واغتنم.